الجامعة الافتراضية السورية، كتاب التحكيم التجاري للدكتور بسام شيخ العشرة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 85 حتى 95. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الوحدة التعليمية الخامسة، إجراءات التحكيم. مكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. مكان جريان التحكيم ولغته. أولاً، مكان جريان التحكيم: ترك المشرع لطرفي النزاع حرية تحديد المكان الذي يجري فيه التحكيم، فلهما الاتفاق على جريان التحكيم في أي مكان، سواء في سوريا أم خارجها. ولكن في حال عدم اتفاقهما على مكان جريان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم اختيار هذا المكان، على أن تراعي في ذلك ملابسات الدعوة وملائمة المكان لأطراف النزاع، مع العلم أنه يبقى من حق هيئة التحكيم الاجتماع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال، ولكن يتعين عليها عندئذ تبليغ الأطراف قبل موعد الاجتماع بوقت كاف ليتسنى لهم الحضور. ثانياً، لغة التحكيم: نصت المادة 24 من قانون التحكيم على أنه 1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص الاتفاق أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 2- لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوة بوساطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم. وفي حال تعددت هذه اللغات، يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه حتى وإن تمت كتابة حكم التحكيم بلغة غير عربية، فإنه لا يعد حكما أجنبيا، لأن العبرة فيما يتعلق بإسباغ الصفة الأجنبية على حكم التحكيم من عدمها تكون لمكان صدوره وليس للغة التي كتب بها، كما سنرى لاحقا. القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم: ينبغي التطرق في هذا السياق إلى نوعين من القواعد، هما القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم بخصوص إجراءات التحكيم، والقواعد التي تطبقها الهيئة على موضوع النزاع. أولاً، مضمون إجراءات التحكيم: ترك المشرع لطرفي النزاع حرية الاتفاق على تحديد الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سوريا أو خارجها، بشرط مراعاتهما لأحكام قانون التحكيم في هذا الصدد. وفي حال عدم اتفاقهما على الإجراءات الواجب اتباعها، يكون لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام قانون التحكيم اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، مع ملاحظة أنه يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي النزاع على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه. ثانيا، القواعد القانونية الواجب تطبيقها على موضوع النزاع. ترك المشرع لطرفي النزاع حرية الاتفاق على تحديد القواعد التي يجب على هيئة التحكيم حسم النزاع وفقا لها، وفي حال اتفاقهما على تطبيق قانون دولة معينة تطبق الهيئة القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد الإسناد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، عندئذ تطبق الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالا بالنزاع، والذي تتكفل بتحديده أحكام تنازع القوانين ومبادئ الحقوق الدولية الخاصة التي تقضي بأنه في الالتزامات التعاقدية يطبق قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية، وإلا فقانون دولة الموطن المشترك للمتعاقدين. وإذا لم يكونا مشتركين في الموطن فيطبق قانون الدولة التي أبرم فيها العقد، كما يسري قانون موقع العقار على العقود المبرمة بشأنه، مع العلم أنه يجب على هيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تراعي عند فصلها في النزاع شروط العقد، موضوع النزاع، والأعراف الجارية بشأنه. ولا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، إلا إذا كان طرفان النزاع قد اتفقا صراحة على تفويضها بالصلح. سير إجراءات التحكيم. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفان النزاع على غير ذلك، إذ أوجب المشرع على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل إلى كل من المدعى عليه وهيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدعواه مضمنا إياه المعلومات الآتية: ألف، اسم المدعي وعنوانه، ب، اسم المدعى عليه وعنوانه، جيم، شرح واف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان. فإذا لم يرسل المدعي هذا البيان خلال الميعاد المذكور ولم يبد عذرا لذلك، جاز لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. كما أوجب المشرع على المدعى عليه بدوره أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعا مكتوبا ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، وأجاز له أن يضمن رده أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وبإمكانه ذلك أيضا في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت الهيئة مبررا للتأخير. وبعد ذلك تجتمع هيئة التحكيم بدعوة من رئيسها لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته، مع إمكان اكتفائها بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وعليها أن تخطر الطرفين بمواعيد جلساتها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف ليتسنى لهما الحضور أو إرسال وكلاء عنهما، وتكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ومن ثم فإن سرية جلسات التحكيم هي الأصل وعلانيتها استثناء، ولهذا السبب لم يجز المشرع نشر حكم التحكيم أو جزءا منه إلا بموافقة طرفي النزاع، مادة 44 من قانون التحكيم، إذ أن نشره يفقد الجلسات سريتها كونه يعني نشر الحكم ومضمون الجلسات بحيث يمكن التعرف من خلالها على أطراف النزاع بسهولة. وتدون وقائع جلسات التحكيم في محضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفان النزاع الحاضران أو وكلاؤهما، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك، مع العلم أن تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات لا يحول دون استمرار هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة. وقد أجاز المشرع لكل من طرفي النزاع أن يعدل طلباته أو أوجه دفاعه أو أن يستكملها خلال سير الدعوة التحكيمية، وإن كان قد خول هيئة التحكيم حق رفض التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخرا بقصد تأخير الفصل في النزاع أو تعطيله. وإذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم، يجوز الاتفاق على مخالفته دون تقديمه اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، عد ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. والجدير بالذكر أن هيئة التحكيم هي التي تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، على أن يتم تقديم هذه الدفوع قبل إبداء أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيها. وإذا كان ثمة دفع متعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع، فيجب تقديمه فورا وإلا سقط الحق فيه، مع العلم أن بإمكان هيئة التحكيم أن تفصل في هذه الدفوع كافة بحسبانها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، وفي كلا الفرضين يعد قرارها مبرما، ولكن يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الطرفين إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفان النزاع على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم الهيئة بتسميتهم، وتتولى الهيئة تحليف الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتهم مهمتهم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وعلى طرفي النزاع التعاون مع الخبراء وتقديم ما يطلبونه منهم من معلومات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع، وتمكينهم من معاينة الوثائق والسجلات والبضائع والأموال وفحصها. وعلى الخبراء بعد إنجازهم مهمتهم إيداع تقريرهم هيئة التحكيم التي عليها أن ترسل صورة عنه إلى كل من طرفي النزاع لإبداء ملاحظاته على مضمونه خلال مدة ملائمة تحددها له. وبإمكان الهيئة أن تعقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم، كما أنه بإمكان هيئة التحكيم أن تقرر سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الطرفين سماع الشهود الذين ترى فائدة من سماعهم بعد أدائهم اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أو امتنع بلا عذر قانوني عن الإدلاء بشهادته، عندئذ لا تستطيع هيئة التحكيم أن تحكم عليه بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانونا، وإنما ترجع في ذلك إلى محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتها. ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سوريا، وكذلك الحال إذا لزم الأمر إبراز الغير مستندا في حوزته يعد ضروريا للفصل في النزاع، وامتنع الغير عن إبرازه إذ ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المذكورة للحكم بتكليفه بإبرازه. ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات قبل إصدارها الحكم النهائي، كما يحق لكل من طرفي النزاع مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. وإذا حصل أن عرضت خلال سير إجراءات التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها، فيجوز للهيئة وقف إجراءات التحكيم إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت في هذه المسألة أو في صحة الوثيقة. وإن كنا نرى أن وقف الإجراءات في مثل هذا الفرض ينبغي أن يكون وجوبيا وليس جوازيا، إذ كيف سيتسنى للهيئة الحكم في النزاع إذا كان ذلك يتوقف على البت في تلك المسألة أو في صحة تلك الوثيقة. وحسنا فعل المشرع عندما تنبه للفرض الذي قد يتفق فيه طرفان النزاع على إنهاء النزاع خلال سير إجراءات التحكيم، فنص على أن بإمكانهما عندئذ أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات مثل هذا الاتفاق، وأوجب عليها إصدار قرار يتضمن ما اتفقا عليه، مقررا أن يكون لهذا القرار ما لأحكام التحكيم من قوة بالنسبة للتنفيذ. ويجوز لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، وبعد إغلاق باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة سرا لإصدار الحكم النهائي. وأخيرا تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما تنتهي أيضا إذا قررت الهيئة إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في قانون التحكيم. وكذلك إذا اتفق طرفان النزاع على إنهاء التحكيم من دون تسوية النزاع، أو إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك، وتجد الهيئة أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع، مع العلم أنه بانتهاء إجراءات التحكيم تنتهي مهمة الهيئة مع مراعاة حقها في التصحيح والتفسير وإصدار حكم تحكيم إضافي كما سنرى لاحقا. ويودع رئيسها الأضبار التحكيمية ديوان محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتها ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سوريا. ولا يفوتنا التنويه بأن المشرع لم يورد في قانون التحكيم نصوصا خاصة بالإثبات في مجال التحكيم، ولذا يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى ما أورده قانون البينات من أحكام نكتفي بالإحالة إليها. والآن بعد أن انتهينا من دراسة إجراءات التحكيم، نختتم مؤلفنا بالحديث عن حكم التحكيم، مخصصين له الفصل الرابع أي الوحدة التعليمية السادسة. انتهت الوحدة. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع: 1. قواعد العدالة والإنصاف. 2. قواعد الإسناد في القانون السوري. 3. القواعد الموضوعية في القانون السوري. 4. غير ما تقدم. الإجابة الصحيحة رقم 4: غير ما تقدم. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.